الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله وفي ربه من خلقه وقريبه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته وأمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى الخلفاء من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين بإحسان لهم إلى يوم الدين وعلينا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فمرحبا بكم في ليلة نبوية في ليلة بدرية في ليلة إسلامية إيمانية جهادية في ليلة نستمتع فيها بجلوسنا مع نبينا ومع الأقدار من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن صحابته أجمعين، في ليلة نعيش فيها نتأدب بغضب الله ونقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع الدرس السادس والأربعين من دروس سيرة خير النبيين نعيش هذه الدقائق سائلين الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يجعلها شاهدة لكم لا شاهدة عليكم، ونسأل الله تعالى أن يصلح حالنا وأحوالنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الدائرة على عدونا، وأخرجنا من بين أيدي الظالمين سالمين غانمين، وألحقنا بالصالحين صالحين، وأحسن ختامنا وخلاصنا بحولك يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا وتولى أمورنا وأصلح أحوالنا واهد نساءنا وبناتنا وأولادنا وأمراءنا وقادتنا، اللهم اهد قاداتنا وأصلح أحوالنا وأنجنا من كل سوء وشر بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. درسنا الليلة مع دروس سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدور الثاني من معركة الفرقان، وقد قسمنا هذا الدور إلى درسين. أن الدرس الأول فكان عن الغنائم وقتل ضميره، أما القسم الثاني أو الدرس الثاني من هذا القسم هو أسرى بالقتل. وهذا الدرس بالغ الأهمية، لأننا نحتاج أن نعرف كيف يتعامل المسلم مع عدوه إذا وقع في يده أسيرا أو تمكن منه أو أصبح له السلطان عليه. وهذا درس بالغ الأهمية في زماننا هذا بالذات، في زمن لا نسمع فيه كلاما كثيرا عن الاسلام يتشبهه للروايات. نسمع كثيرا ان المسلم لا يعرف الا القتل والقتال والدماء، ان المسلم لا يعرف الا الاعتداء على حرمات غير المسلمين. هذا درس بالغ الاهميه يرد على هؤلاء الذين يكذبون ما لا يعلمون ويكذبون على الله وعلى رسوله وعلى المسلمين اختيارات واجبه لا اصل ولا اساس لها. اما واقع الدين واساسه فهو من اوله الى منتهاه رحمه، والجهاد في الاسلام موطن من مواطن رحمه هذا الدين. ما فرض الله الجهاد على المسلمين الا ليستنزه البشريه من ضلال الحق ومن تحكم البشر بالبشر. لا يجوز لعبد ان يقوم بواجب الجهاد الا ان يعلم حدوده وان يعلم حقوقه وان يعلم ما يجب عليه في هذا الاصل العظيم من اصول الدين وهو الجهاد في سبيل الله. انتهى الذكر بان انعم الله على المسلمين بقتل 70 من صلابيب قريش، ثم غنم الغنائم العديدة التي ذكرها أصحاب السير من قبل 150 ناقة وعشرة أفراس وسلاح ومتاع وطعام وأشياء غنائم جمعت لهم. ومن حصار بدر أن قتل 70 من صلابيب قريش وأسر 70 أيضا، وهذا قتل عظيم في أول لقاء مسلح بين الكفر والإيمان أن تكون هذه حصيلته مع قلة قليلة من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بإذن الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. في أول لقاء كان هذا النصر المعزر من الله عز وجل، وكانت هذه الحافظة الأشرة على المسلمين والعاقبة السيئة على المشركين والمعاندين. وعلى رأس هؤلاء الأسرى كان العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على رأسهم العباس عم النبي، وعقيل بن أبي طالب، ونوفل ابن الحارث ومولى لهم. وأيضا كان من الأسرى سهيل ابن عمرو، وكان من الأسرى وهب ابن عمير ابن يهب الجمحي، وكان من الأسرى أبو عزة الجمحي الشاعر، وكان من الأسرى أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير، وكان من الأسرى الوليد ابن الوليد أخو خالد بن الوليد، وكان من الأسرى عمرو بن أبي سفيان زعيم المشركين وقائد القافلة التي خرج النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم للقائها، وكان من الأسرى أبي العاص بن الربيع خدم النبي وزوج ابنته زينب وغيرهم. أما من ذكرناهم من الأسرى فلكل واحد فيهم درس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس أنه قال في يوم بدر قتل من قريش 70 وأسر 70، ولما أنصتوهم وقلدوهم وربطوهم في القلوب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن وزع الأمر على أصحابه استوصوا بهم خيرا، استوصوا بهم خيرا. وهذا درس يرد على الأفواه الكاذبة في أول معركة بين الإيمان والكفر. ويحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سبعين من صلابين الكفر، وبعد أن يخرجوا محاربين أن يخرجوا وقد ملأ الغيظ ذنوبهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزعيمهم أبو جهل كان يقول لأصحابه من المشركين: لا تقتلوهم بل أمسكوهم وقيدوهم واربطوهم بالوزارة كما تربط الدواب. نريد محمدا وأصحابه مقيدين لا نريدهم قتلا. خرجوا بطرا ورعاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فلما استنكر النبي منه المبعوث رحمه للعالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين للناس اجمعين للكافر والمسلم بل للعالمين لكل الخلائق، صلى الله وسلم على نبينا. قال النبي لهم: استوصوا بالاسرى خيرا، كما ورد في مسند الامام احمد من حديث ابي عزيز ابن عمير اخي مصعب ابن عمير قال: وقعت في سهم رجل من الانصار فكانوا اذا قربوا لنا الطعام وكان غالب طعامهم التمر والقليل من طعامهم الخبز. قال ابو عزيز بن عمير: وقعت في سهم رجل من الانصار فكانوا اذا قربوا لنا الطعام آثرون على أنفسهم بالقدر وأكلا التمر لأن الخبز قليل، فكانوا يؤثرون الأسرى على أنفسهم. لأن الله أثنى على المؤمنين إذ يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولأنهم استجابوا لرسول الله يتأذن بهديه فانقادوا لأمره، رغم أن من الأسرى من قتل واحدا من المسلمين، ورغم أن من الأسرى من كان زعيما كما كان أبو عزيز بن عمير، كان حل راية للمشركين في يوم بدر، وكما سمع بعد ذلك من أمثال هؤلاء الأسرى. ولكن النبي قال: استوصوا بالأسرى خيرا. أي خلق هذا؟ أي مبادئ ثانية في قوانين الدنيا كلها تضاهي هذه القوانين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وأيضا من حديث أبي العاص بن الربيع أيضا أنه قال: وقعت في سهم رجل من الأنصار فكان يؤثرني على نفسه بالقبر، يعني هو يأكل التمر. إنا إذا تعشينا قدم لنا الخبز وأكل التمر، وكان إذا وقعت نقمة من خبز في يد أحدهم آثرنا بها أعطاها لنا اللقمة في ظلمة الليل، وهو يأتي فيمد يده فتقع يد الأنصاري على لقمة خبز فيأتيها للكافر للمشرك الأسير لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأستحي فأردها له فيردها علي ويأبى أن يأكلها، بل إنه ورد ما هو أعجب من هذا كما في بعض روايات الحديث قال: آثرنا على أنفسهم بالخبز بل كانوا يحملون على ظهورهم أو على دواتهم وهم يمشون، يعني يجعلون الأسير يأكل والمسلم يمشي لوفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما رجع النبي إلى مدينته بعد أن جمع الأسرى وقد ربطت أيديهم إلى رؤوسهم وأعناقهم ودخلوا مقيدين
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي خرج على أصحابه وقال لهم: ما تقولون لي هؤلاء الأسرى؟ وفي بعض روايات الحديث أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بقدر الأسرى. فإما منا بعده وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذا لقيتم الذين كفروا فبرر الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوفاء فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. حتى إذا أثخنتموهم، الإثخان من تعظيم الأمر، أثخنتموهم يعني اشتد العدو القتل والجرح، أثخنته الجراح يعني أقعدته فلم تعد له حركة. حتى إذا أثخنتموهم، وهو أعلى شيء في الضرب، فشدوا الوتاء، والوتاء هي القيد حتى لا يفر، فإما منا بعد وإما فداء. فأمامك أمران: إما المن بغير عطاء ولا فداء، وإما الفداء المقابل. طيب والآخر، فقد ورد قبل في أول الآية بقول ربنا: فضرب الرقاب. فهذه كما يقول بعض رواة الحديث أن جبريل جاء إلى النبي وأخبره بقدر الأسرى، ثم خرج النبي على أصحابه وقال: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال: يا أبا بكر، ما تقول فيه؟ كما في صحيح مسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قومك وأهلك وعشيرتك، أفضل منهم ابتداء استأن عليهم. استأن يعني تأن عليهم لعل الله يهديهم إلى الإسلام، وليكن فداؤهم عونا لنا في حرب عدونا من بعد. فقال: يا أنت يا عمر، ما تقول؟ قال: أما أنا يا رسول الله فلا أقول بقول أبي بكر، ولكني أقول: هؤلاء صناديد قريش وزعماء الكفر. وفي رواية الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أنه قال، أي عمر قال: يا رسول الله، هؤلاء كذبوك وأفردوك، فلا أقبل إلا أن تضرب أعناقهم حتى يكون عبرة لمن وراءهم. يا رسول الله، إني لأرجو أن تمكنني من فلان نصيبا لعمر فأضرب عنقه، وأن تعطي عقيل ابن أبي طالب لعلي أخيه فليضرب عنقه، وأعطي فلان بنت لعبد المطلب لحمزة فليضرب عنقه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر، فلم يهوى رسول الله ما قلت، ولكنه مال إلى ما قال أبو بكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا رحمة، وكان النبي لا يبدو سبيلا إلى الرحمة إلا خلفا، لا يميل إلى شيء من العنف إلا إذا ابتدى إليه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمال النبي إلى رأي أبي بكر، وهوى ما قال أبو بكر بقدر الفداء أو المن، ولم يهوى ما قال عمر بقدر كما قال. قال أبو بكر: فلما كان من الغد وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي هو وأبو بكر رضي الله عنه، فقلت: يا رسول الله، على ما تبكي؟ فأبكي على بكائهما، وإن لم أجد بكاء فبكيت. فقال: يا عمر، إنما أبكي على ما عرض علي أصحابك من قبول الفداء، وقد عرض علي عذابهم أقرب من هذه الشجرة إلى شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. يريدون عرض الدنيا والمال يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله لكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. عجيب. وهذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، وهي مسألة تحتاج إلى وقت لا يطيل فيها. هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في المسائل التي ليس فيها حكم من النار؟ وهل إذا اجتهد النبي مرة يريد ومرة يخطئ فقد عاتب الله رسوله في قضية الأخرى وقال: لولا كتاب من الله لسبق لمسكم فيما أخذتم، لأنهم رضوا بالإيه؟ بالفداء والمال، ولم يرضوا بالقتل للمشركين الأسرى. فقال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل، أي يبالغ في القتل، حتى يدخل في القتل. يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، أي من قبيل ابتداء عذاب عظيم. على قول جمهور أهل العلم أن النبي يجتهد في المسائل التي ليس فيها نص، ويستشهدون بقضية الأسرى في يوم بدر. وإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يكفر بعض الناس يظن أن هذا يدار أن النبي معصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، نبينا معصوم، لأن الله لا يكفر على أمر لم يبلغ الكمال، فلا بد أن يرد بالله عز وجل إلى الكمال. وأهل العلم الذين قالوا إنه يجوز على النبي أن يجتهد، قالوا فإنه يجوز عليه أن يكفر، وليس الخطأ المجاب للصواب والمناقض للصواب، ولكنه خطأ في الاجتهاد ينافي كمال الثابت في علم الله، خطأ في الاجتهاد ينافي الكمال الثابت في علم الله، ولا يكفره الله عليه، بل يرده الله إلى الكمال الثابت عنده. فإن قال قولا لم يجد فيه النبي الكمال ورده الله إلى الكمال الثابت، فكل أحكام النبي النهائية كاملة ثابتة توافق ما عند الله عز وجل. أفهمتم هذه الجملة؟ هكذا لما عاتب الله نبيه كما في غزوة تبوك قال الله تعالى له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. عفى الله عنك، كما يقول قول عيال الشفاء أن هذه من كمالات النبي، لأن الله لما عاتبه بدأ بالعفو عنه قبل أن يعاتبه، فقال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالله عز وجل لا يقر نبيه على نقص ولا عيب ولا خطأ، إن ذاك لنا أن يسميه خطأ، لكنه في علم الله صواب. ثم نأتي إلى قول ربنا عز وجل في هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، أي في علم الله الأزلي أن الله عز وجل سيقضي بهذا على لسان علم، وسيقول أبو بكر قولا يقال في قول عمر، وسيقصد النبي بقول أبي بكر، فهذا كله ابن علم الله. فلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فهذا كله ترك رب المقادير، وقد أراد لله عز وجل وكتبه سلفا. هذا واحدا، رب آخر، لولا كتاب من الله سبق بأن الله كتب في كتاب عنده أن رحمتي سبقت غضبي، فلولا ما كتب الله سلفا أن رحمته سبقت غضبه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. رأي ثالث، لولا كتاب من الله سبق لأن الله كتب في كتاب عنده أن أهل بدر لهم خاصية، إذ قال ربنا اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فقد غفر الله لمن شهد بدر حتى وإن فارقوا الصلاة، لأن الله قد كتب هذا في كتاب عنده في الأجل. فهوى رسول الله ما قال أبو بكر وطرد من الأسرى ارتداء، وأرسل إلى أهل مكة أن من أراد أسيره فليبده بأربع مائة درهم، وفداء الأسرى أربع مائة درهم. في لحنة الإمام أحمد واستبرة الحاكم وفي مجمع الزوائد المهتمية وفي الجامع الصحيح للترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه ليلا وقال: ما تقولون في الأسرى؟ ما تقول يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: الفداء يا رسول الله. وأنت ما تقول يا عمر؟ قال: أرى أن تضرب أعناقهم فيكون عبرة لمن رواه. وأنت يا عبد الله بن رواحة الشاعر؟ قال: أرى يا رسول الله أن تدخلهم ويجد كثير الشجر ثم تضرب عليه من نار. رأي كلمة شديد جدا. عمر رضي الله عنه قال: اضرب اعناقهم. وابي بكر قال: نعفو عنهم ونقبل منهم ابتداء. اما عبد الله بن رواحه فقال: يدخل من واجب ويغلق عليه من واجب وابي كثير الشجر ثم نضرب عليه نارا فتحرقه. فسمعه ابو سفيان فسمعه العباس ابن عبد المطلب فقال: قطعت رحمك يا عبد الله، أتحرقنا بالنار؟ فنوى النبي ما قال أبو بكر. قال في كلام الحديث من كلام ابن مسعود وهو لم يرد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله ليلين قلوب رجال من أمتي حتى تكون ألين من اللبن، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى بالنار إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه أي الله حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. إن الله لينجم قلوب عباده فيه حتى تكون أليم من اللبن، وفي كتابة أليم من اللين، يعني أليم من كل ما ترى قلب من أبو بكر. وإن الله ليشدد قلوب رجال الدين لا انتقاما لنفسه بل لله، فمثل قلب من عمر حتى تكون إيمانه أشد من الحجارة، والإسلام يحتاج هذا ويحتاج هذا، كله في دين الله وكله لله عند الله سواء. رضي الله عن عمر ووافق عمر ما أراد الله عز وجل من قبله، فنزل القرآن يؤيد رأي عمر، جزاء لنبي أن يقول له أسرع حتى يؤمن في الأرض. اسمع، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل مكة من كان له أسير فليؤديه، وكان قريش قد اتفقوا فيما بينهم بقول أبي لهب وبقول أبي سفيان أنكم لا تسرعون في فداء الأسرى حتى لا يحمد فينا محمد الأسرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأخر فداء الأسرى. قال زعماء قريش لا تتعجلوا في فداء الأسرى حتى لا يحمد محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يطمع في زيادة الفداء، لو رأيتم متلهفون هيرفع إليه السعر بدل ما يبقى من 400 إلى 800 أو 1000، قال لا تتعجلوا في فداء الأسرى حتى لا يشمت محمد وأصحابه لبيت الفداء. وانتظر النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وخرج عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يجب أن يأتيكم المطلب ابن أبي وداعة ابن صبرة السبي، وكان أبو وداعة قد وقع أسيرا في أيدي أصحاب رسول الله، فقال النبي لما أصحابه يئس من نبي أحد فأراد النبي أن يطمئنه، قال لهم يجب أن يأتي من يبدي أبي وداعة السهمي لأن له ابنا هاجرا بارا بأبيه، فلم ينتهي النبي من كلامه إلا وقد خرج المطلب ابن أبي وداعة سرا من غير أن تعلم قريش، فقد أباه ثم رجع به إلى مكة، فلما رأت قريش ذلك أسرعوا في فداء إسرائيل. اسمع، كان أول من فدي العباس، وكنت ناوي أكمل كل هؤلاء لأن كل واحد له كلام يحتاج إلى أن نسمعه. قال لما هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد بدر إلى المدينة في الطريق في مكان يقال له مبيت الصحراء ما بين بدر والمدينة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الأسرى النضر بن حارث وعقبة بن أبي معيط، النضر بن حارث وعقبة بن أبي معيط، قال فمر النبي عليهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونظر إلى عقبة بن معيط نظرة رأى فيها عقبة الميت، فأسرع عقبة إلى مصعب بن عمير وقال له إن رسول الله إن محمدا نظر إلي نظرة فعلمت أنه قاتلي، فاذهب إليه يا مصعب فاستشفع عنده. قال لا والله لا نشفع لك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا مصعب لو وقعت أسيرا في أيدي المشركين ما تأكل منك أبدا. ثم خرج النبي مرة أخرى على النخيلين على النضر بن الحارث وعبده بن ابي معيط فقال يا محمد اتقتلني؟ قال نعم انت مقتول مقتول. فقال يا محمد اجعلني كرجل من قريشي ان كذبت انا كذبتني وان فديت ان فديتني وان فديت ان فديت نفسي اي ان فديت منهم ابتداء فعقلت لك او ان علي من الله عليك يا رسول الله يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ان جنه لا يبقى حيا على ظهر الارض انه كما يقول اصحاب السير من المحدثين انه مجرم حرب لم يكن تسير حرب بل مجرم حرب حتى عن سبيل الله. ثم قال النبي واصحابه كما في الصحيح اتدرون ما فعل هذا؟ اني خرجت ليله اصلي عند البيت فوضع رجله على رقبتي وانا سالم فما رفعها حتى ظننت ان عيناي ستنبران مني. ثم قال ان هذا البعير الشقي عقبه بن ابي معيط وانا سالم مره جاء بسلى بعير فوضعه على ظهري. اتذكرون لما تكلمنا عن الاذى في اول دعوه الاسلام كان قائده من عقبه بن ابي معيط هو قائد المعذبين للنبي ولاصحابه في مكه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم قال يا محمد ان عندي اولاد فمن للعيال من بعدي؟ قال النبي لهم النار. يقول علماء البلاغه هذه من الاجابات الملحمه من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يرد ردي بسكت ضحك يا محمد من للعيال من بعدي؟ قال لهم النار. لا يستحقون الا النار لانهم خرجوا من صلب رجل مثل عقبه بن ابي معيط. لما وصل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى مضيق الصفراء نزل وانزل النضر بن الحارث وامر علي بن ابي طالب ان يضربه بالسيف فضربه علي من وسطه فقسمه نصفين حتى يعذب من عقبه بن ابي معيط. ثم صار النبي حتى وصل الى مكان يقال له عرق البديه وهي ايضا بعد وادي الصفراء فانزل عقبه بن ابي معيط وقد ربطت يداه الى رقبته وامر عاصم بن ثابت امر علي بن ابي ثابت بان يضربه ضربه فضربه من وسطه فقسمه ايضا. ثم وصل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المدينه واستشار اصحابه بالاسرى فاشاروا بما اشاروا به فقبل النبي ابتداء صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكان اول من طلب ابتداء العباس اللي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ابتداء وقال يا محمد يا ابن اخي لقد اخذت مني لقد اخذ مني اصحابك 20 قبطيه فاقسمها مما علي من مال. فقالت وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لا يكمدن احد منكم الا بفداء لا يكمدن احد منهم الا بفداء اي بان يدفع الفداء. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فانه لا مال عندي ما عندي ولا شيء لعشرين نقطية من الذهب اللي كانت عندي أخذها أصحابك في المعركة. قال هيا هذا ليس لك إنه مال ساقه الله إلينا فهو غنيمة لا يحسب من مالك. قال أليس عندي مال؟ قال يا عماه أين الكنز الذي جلست أنت وأم الأبي وقل هذا المال اجعليه فإن قتلت فهو لبني من بعدي للحبر ولي ولعبد الله. الصبر قال من قبل كذا ولقسم ابن عباس كذا ولعبد الله ابن عباس كذا. فقال والله يا ابن اخي ان كنت لاعلم ان الله عز وجل يوحي اليك وانك لصادق فوالله ما شهد هذا الكلام الا انا وان من قبلي لاعلم ان الله هو الذي اخبرك. هذا ابليس فغدا نفسه بمنى التركيه ذهب هو وعقيل بن ابي طالب وموكل بن الحارث يمل يعني خادم له الفرد ويقع اخيرا فغدا نفسه ثم جاء دور سهيل بن عمرو كما في مسند عن ام المؤمنين سوده بنت زمعه قالت خرجت لأبكي على أولاد العقراء معاذ ومعوذ لأنهما قتلا إبن، قالت خرجت لأبكي هنا فسمعت الناس يقولون جاء الأسرى فرجعت إلى بيت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضعت في البيت فإذا سهيل بن عمرو مجموعة الرجال إلى رأسه مقيد بالقيود فلم أتمالك نفسي. سهيل بن عمرو ده أخو زوج السيدة زوج السيدة سيدة كان اسمه السكران بن عمرو. فيبقى سهيل بن عمرو أخو إيه؟ أخو زوجها وكان يعاملها معاملة طويلة. فقال سيدة فلم أتمالك نفسي لما رأيت سهيل بن عمرو مجموعة من يداه إلى عنقي فقلت أبا يزيد تأتون بأيديكم هكذا أهلا منكم كراما. معقولة تقبل على نفسك يا سهيل إنك تعبد هذه الرتبة وتؤمن هذا الوفاء ويؤتى بك فمن أكرم لك أن تمد في المعركة. وقلت لم انتبه الا رسول الله يقول على الله وعلى رسوله تحرجين وسيده. فقلت سمعني يا رسول الله لم اتمالك نفسي لما رايت ابا يزيد المجموعه يداه الى عنقه. الولاء والبراء بسرعه انتبهت في حملت الى سكران بن عمرو زوجها ومن ابنها لزوجها حنت الى اخيه وعطفت عليه لكن رسول الله نبهها على الله وعلى رسوله تحرجين يا سيده. قالت معذره يا رسول الله اخذتني الحميه لما رايت قد فعل به هكذا. الثالث ابو العاص ابن الربيع خدم النبي لزوج ابنته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ابوه اسمه علاء والبيت والبيت او البيت دون ايه يحب هنا اسمه علاء ابو زياد ابن عاص بن الربيع ان هذا بنت خويلد اخت خديجه بنت خويلد فهي وزينب ولد الايه الفار ولم يثبت عن ابي العاص بن الربيع انه اساء الى رسول الله في الجاهليه ولا أساء إلى واحد من المسلمين قط حتى أنه في أول دعوة الإسلام ذهبوا إلى أبي العاص بن الربيع وقالوا له كما قالوا لابني أبي لهب عبد وعقيبة وفي أول الدعوة قالوا له كلم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذهبوا الى عبد العاص بن الربيع وقالوا له ذهب قريش وقالت له يا عبد العاص طلق ابنك محمد ونحن نزوجك اكرم نساء قريش احسن واحده وادنى واحده واغنى واحده وانسب واحده لو انك طلقت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو العاص والله ما احب ان لي واحده من نسائكم بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احب ولا احب. وبقي معها معاشرها معاشره طيبه ولكنه بقي على حبه وشبهه وفاز مع المشركين في بدر لانهم لم يسمحوا لها. وكان ابو العاص رجلا كما يقول اصحاب السير تاجرا كثير المال امينا. كان تاجرا كثير المال امينا كان يكبر في ماله ومال الرجال من قريش. وخرج مع المشركين يوم بدر يشاء الله ان يقع اسيرا فجمعت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندها من مال فلم تجد مالا الا قلاده من ذهب كانت امها خديجه اهدتها لها في يوم عرسها كما تفعل الامهات في زمانها وتقسم دوامها على بناتها. يقول لها مثلا البنت انا عايزه هذه الاسيره او هذا الايه الفرح فيقول لها يوم فرح ان شاء الله ايه اعطيه لك. خديجه جعلت هذه القياده هديه منها لابنتها في يوم زواجها تدخلت على ابي العاص بها. فلما ارادت ان تهدي زوجها هي بنت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الشريفه ينظر الى الزوجه الطاهره بنت الاسم الطيب كيف تقف مع زوجها وان كان على شركه. وهذا الكلام قبل ان ينزل الحكم في سوره الممتحنه لانه لا يحل لمشركه لمسلمه ان تبقى تحت مشرك. فبقيت على ذمة زوجها زوجة له لكنها سعت في فتاة زوجها بعرض الله ما تملك. هو هدية من؟ هدية أمها خديجة رضي الله عنها.
سيدي أحمد وقال بروايات متعددة هو حسن لما جاءت القيادة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا فداء من؟ فداء أبي العاص بن الربيع. فنظر النبي الى القيادة فتذكر من؟ تذكر خديجة فرق لها رقة شديدة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وترحم عليها ثم نظر الى اصحابه وقال لهم هذه قيادة من؟ قيادة خديجة. ينظر الى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة التي سلم الله عليها من فوق سبع سماوات وأقرأها جبريل سلام الله وسلام جبريل رضي الله عن أم المؤمنين أبي. فلما نظر إليها النبي رق لها رقة شديدة ثم بكى رسول الله لما تذكر خديجة ثم قال لأصحابه إن شئتم أن تردوا إليها قلادتها وأن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. ينظر إلى أدب النبي مع أصحابه صلى الله عليه وسلم قلادة حن إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقيادة حنت إليها قلوب أصحابه لم يأمرها ورغم أنه لو أمرهم لاستجابوا طائعين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه ان شئتم يعني الامر ايه؟ لكم يعني النبي ان الامر لكم ان شئتم ان تردوا اليها قيادتها وتطلقوا لها اسيرها فافعلوا. قالوا نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطلقوا سراح ابي العاص الربيع واخذ النبي عليه موثقا قال لي عندك شرط
أن تترك صينك لتهاجر إلي لله عز وجل. قال رضيت وقبلت يا رسول الله. في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وعدني فيخطى وحدثني فسبقني. أبو العاصم بن ربيع قال: وعدني فيخطى لي وحدثني فسبقني. وهذه شهادة من النبي لأبي العاص بن الربيع، وله قصة جميلة سيأتي ذكرها مع زوجته زينب بعد ذلك لو شئتم قلناها منه. اقرأ المرة حتى ننتهي من هذا الخبر الجميل من أدب أم من أدب زينب بنت رسول الله، وهو درس لنسائنا مع أزواجنا كيف نقف معهم في الشدة كما نقف معهم في الرخاء. إذا حلت بالزوج بلية لا تقول أنت لا تصلح زوجا لي، غيري يشتهيها أعظم الرجال أو يتمناها أعظم الرجال. كثير من النساء لا هم كلا من النساء التي لا تصبر مع زوجها ولا تصبر على زوجها إذا نزلت به بلية. بل إن كثيرا من النساء ضربن المثل الأعلى في الوفاء حتى بقيت الواحدة عشرات السنين تنتظر زوجها حتى يخرج من سجنه إن شاء الله له أن يخرج أو يموت، وتبقى وفية لزوجها تضرب أعظم المثل. والقلة من النساء نسأل الله أن يسامحهن أو أن يعفو عنهن لن تصبر على بلاء زوجها. بأول كارثة يداهية تحلف به طلبت الطلاق، وربما طلقت من وراء زوجها ولا يدري فيحجر بها وقد طلقت نفسها. أين هذا من زينب التي تربت في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع رجل مشرك بنا؟ أبا العاص بن الربيع وقع لرسول الله وأذن لزينب بأن تخرج مهاجرة. الأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب بن حارثة ورجلا آخر أن يذهب إلى مكة فيأتي بزينب رضي الله عنها. وفي طريق خروجها لقينا واحد شرير اسمه الدار بن الأسود، فلما علم أنها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرجت وهي حامل، فضرب الجمل أو نعص الجمل في دبر فنحر الجمل فأوقع زينب فأسقطت حملها ومرضت مرضا شديدا. لهذا أهدر النبي الدم حبار بن الأسود، وسيأتي خبر الأسود في فتح مكة. إن الله علينا وعليكم بأن نلتقي حتى نأتي إلى يوم الفتح الأعظم فسنرى ماذا فعل النبي مع حبار هذا. ولكن اذكروا هذه، لماذا أهدر النبي دم حبار بن الأسود؟ وفي ذات مرة وقد فرق الإسلام بين زينب وبين أبي العاص بن الربيع، خرج أبو العاص للتجارة من ماله ومال قريش، وبينما هو في طريق على بيته إذ لقيه جماعة من المسلمين فأرادوا أن يأسروه ويأخذوه، ففر منهم أبو العاص وترك لهم الأموال، وهي ليست له خالصة بل له ولرجال من قريش. ثم هرب منهم أبو العاص، فلما جن الليل دخل إلى بيت زينب في الليل واستدار بها وهي في بيت أبيها، فقالت له: أنت في جواري، نعم لا تخف يا أبا العاص، سأفعل ما لا تفعله إلا بنت محمد وكل امرأة وفية لزوجها. عبد الله بن عباس قال: وبينما النبي وأصحابه في صلاة الفجر، قالت: ما تخافش، أنت في جواري في حمايتي، في أمان لا إشاء ولا إبلاء ولا تحاول. فلما يقول ابن عباس فلما كبر النبي بصلاة الفجر وكبر أصحابه إذ رفعت زينب حبالها ورفعت صوتها وقالت يا رسول الله هذا أبو العاص عندي وهو في ديواري. ثم دخلت في الصلاة مع النبي فلما انتهى النبي من صلاته التفت إلى أصحابه وقال لهم هل سمعتم الذي سمعتم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفس محمد بيده ما لي علم بما قالت إلا لما سمعت الذي سمعته. شوفوا الأمر، انظر إلى التربية النبوية من النبي لأصحابه، يريد أن يقطع ظن الخوف في قلوبهم. ممكن واحد يقول ده إيه؟ بحب عمه هو زينب بالليل، الله يستنى زينب لما يجي يصلي ويروح قايلة إيه؟ قايلة هو في جواري وقد أجبت أبا العاص وأنا أقول لهم إيه رأيكم؟ يقولوا خلاص يا رسول الله اللي تشوفه إحنا نشوفه، ولكن النبي قال له صلى الله عليه وسلم والنبي ورحمة النبي نفس محمد بيده ما علمت بالذي قال إلا لما سمعت ما سمعته. قال النبي لأصحابه ما يقولون؟ قالوا أجرنا من أجارك يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم في حديثه أنه يسعى بذمتهم أبنائهم، يسعى بذمتهم أبنائهم، يعني أقل واحد في المسلمين إذا أجار أي إنسان فهو جوار له من كل المؤمنين فيقبل هذا الجوار لا يرده، يسعى والمؤمنون يسعى بذمتهم أبنائهم وهم جار على وهم جار على من سواه. فلما قالت انا اجبت ابا العاص انا اجبت ابا العاص بن الربيع قال النبي ما تقولون؟ قالوا اجبنا من اجارك يا رسول الله. فرد النبي اليه امواله وقال لابنته يا زينب لا يقربنك قد حرم عليك. فقالت اعلم يا رسول الله ما إيه؟ ويمكن يقربني، يعني لا يأتي منها ما يأتي الرجل من زوجته. ورد النبي عليه ماله كاملة، قال حتى رد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصغير والكبير والحقير والكثير، فما ضاع من ماله شيء حتى تزال العصا اللي بربط بها كيس الحق ردوه إليه، فما فقد من ماله شيء. فرجع بماله إلى قريش فرد إلى كل واحد ماله، ثم قال يا معشر قريش هل ترون أني أتيت لكم بمالكم؟ قالوا نعم والله قد أرجعت لنا مالنا. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم خرج مهاجرا إلى الله ورسوله. فرد النبي إليه زينب بعهد جديد ومهر جديد كما يقول عامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم. ودرس للنساء من الأجل أبو عزة الجمحي الشاعر ذهب إلى النبي وقال له يا رسول الله عندي خمسة بنات وليس لي مال فمن يهديني فمن علي من الله عليك يا رسول الله. قال بشرط الا تجاهر علينا. وكان ابو عزه الشاعر كثيرا ما يهدو رسول الله ويعيد في الاسلام ويسب اصحاب النبي، لكنه ذهب الى رسول الله مستضعف مستضيف متمسك يقول يا رسول الله عندي خمسة بنات وليس لي مال فمن علي من الله عليك. فقبل الله النبي منه قال بشرط الذي غاب علينا، يعني لا تقرب على عدو مع عدو لنا، ولا ارجع الى هدائنا. وقال لك ما اردت يا محمد، فمن النبي عليه وتركه من غيره من غير اذى. فرجع ابو عبد الشقي في غزوه احد بعد سنه، في غزوه احد لما خرج المشركون ليأخذوا بفترهم من المسلمين، بدا يجلس قال ابن ابي وقال له يا ابا عبد اخرج معنا. قال ولكن بيني وبين محمد شر وعدل. قال أين أنت من محمد؟ قال أعطيك أكثر مما أعطاك محمد. محمد عفى عنه وأعطاك خباء أو مقدر خباء؟ لا، قال أعطيك أكثر وبناتك منا بناتي، فاخرج معنا. فخرج الشقي وللعجب أنه في غزوة أحد لم يقع أسيرا إلا أبو عبد هذا. ما فيش بولا أسير الله، مش الحمد بس عشان يبقى بس وقع أسيرا، الوحيد اللي وقع أسيرا، وقع أسيرا. فذهب إلى النبي بنفس الطريق، يا محمد أمن علي من الله عليك، فلا حبال عندي وعندي خمس قرونات فمن لهم؟ بس ودي قال يا أتريد أن تنصح على الرحلة بمكة وتقول وضعت محمدا مرتين؟ ثم قال النبي القولة المغفورة التي لم يسبق إليها أحد إلا النبي، لا يرضى المؤمن من بحر مرتين. قالوا إن هذا من الكلام الإيه؟ الحكيم الذي ما صدق النبي، ما صدق النبي أحد بقوله. من الشكل التي خرجت من النبي بسموها من معجزات النبي البلاغية، متغض المضحك من يصدق يا محمد وحور أنواع. ثم قال هذه القول حكمة، لا يرضى المؤمن من بحر مرتين. قال النبي في هذا الموقف، ثم أمر النبي بضرب رقبته وفرقه استاذ في مما من نشر في يوم بدر ايضا لوهب ابن عمود ابن وهب، وهب ابن عمود ابن وهب. شكرا من هالقول مما نشر ايضا في يوم بدر عبد ابن ابي سفيان. ذهب إليه قومه وقال له ما على سطوان من تسلب قومه، وهذا ولد قصير عند محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حفظ كما حفظ قريش اولادها. قال لا، لقد عطي ولدي حنظله ابن ابي سفيان، فقد عطي ولدي وأرزق في مالي. أنا أخسرت والدي الأولاني، كمان أخسر في مالي لا إله. بخيل بسم رضي الله عنه، ده كان يتحول بخيل رضي الله عنه، لأن هند بنت عتبة قالت إن أبا سفيان رجل إيه؟ شحيح، حب الفلوس. قال لا، أنا أخسرت والدي كمان أخسر فلوس، لا هيبقى لي حبين مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فأجى أن يربي ولده. وفي مرة ذهب رجل من المسلمين ليعتمر، فوجده أبو سفيان فأمسكه أسيرا وقال هذا لولدي. فذهب قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففك النبي عمرا بهذا المسلم وكان ناصح به. فقل أبو سفيان معك قال لك لا، معك إزاي؟ أهدي ولدي لنفرق وهب بن عمير بن وهب، لأن له حال مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج إلى مجلس وإلى درس. أسأل الله أن يجمعني بكم على قول وفي خير، وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. فشاجر صديق لي
مع الشيخين والاخوه والاخير الاخضر. فبعد ما حضر قال صديقي لاخيه عليه بكذا وكذا ما يبقى البيت الثاني. وبعد فقط ما عده شهور جاء الاب يصلح بينهم وضغط على الابن الازهر ان يذهب لاخوه وهم يعرفون بيديه. فقال الاب الازهر لاخيه من الولايات معي ستكون زوجتي حرام عليك بنيه جديده وليله كل هذا وزوجتي لم يدخل بها او كتب عليها كتابه بس.